إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
وثائقي.
للمخرج
أمين كعيبة.
مجزرة تنومة.
في هذه البقعة من الأرض حدثت أبشع جريمة في التاريخ الإسلامي، لكنها ظلت مغيبة قرابة قرن من الزمن لأسباب مجهولة.
سمين محكم متقن لا يخرج منه أحد، لأن الهدف هو هذا.
لا إنسي ولا جني ولا يهودي ولا صهيوني يعمل هذا.
أولا كانوا يطلقون عليهم النار، ثم ينزلون إلى أوساطهم ليذبحوهم أو ليطعنوهم، إما ذبحا بالسكاكين أو طعنا بالحراب أو الرماح.
النساء كفوا بعدين، الرجال كفوا وجهه الموت، يعني أموالهم أين ذهبت؟ يعني جثثهم كيف تم التعامل معها؟
هذا القتل حق حجاج اليمن إلى الثاني يوم يقوم البحث.
مكة المكرمة مثلت نقطة تجمع للمسلمين منذ أن فرض الله الحج على عباده. ذلك البيت الذي حرص اليمنيون على تسيير قوافل الحج إلى رحابه منذ العام الثامن الهجري. استمرت قوافل الحجيج أجيالا متتالية دون ما توقف قبل حدوث متغير سياسي في شبه الجزيرة العربية. هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى عام 1918 صعدت على إثرها ثلاث قوى رئيسة: الأولى في صنعاء، الثانية في الحجاز، والثالثة في نجد.
انسحب الأتراك من في عام 1918، انسحب الأتراك من اليمن وسلموها الإمامية. الإمامية طبعا أن سلم الدولة وسلمها كإرث تاريخي يعني.
وبقيت هناك مناطق أخرى في تهامة وفي المناطق في التعز وفي مناطق أخرى وفي الشرق أيضا كانت لا تزال تحت خارج سيطرة الإمام يحيى. هناك أيضا الجنوب كان يخضع منذ عام 1839 ميلادية لحكم الاحتلال البريطاني. بالنسبة للحجاز كانت تحت حكم الشريف حسين بن علي بن عون، والذي استدعته بريطانيا في الحرب العالمية الأولى وخاض معها حروبها ضد العثمانيين، وكان حليفا لبريطانيا، حليفا قويا لبريطانيا. كذلك مثله في نجد، في نجد كان هناك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود الذي كان يعني قد وصل إلى استطاع أن يستعيد حكم يعني أجداده في نجد، في نجد في الرياض بالتحديد، وبدعم بريطاني بالتأكيد.
وقالها جاكوب في كتابه ما حلل الملوك، الملوك شبه الجزيرة العربية، ذكر الإمام يحيى وذكر إدريسي وذكر الشريف حسين وذكر عبد العزيز، وقال لك عبد العزيز هو الشخص المناسب لتنفيذ السياسة البريطانية في لندن.
الوثائق البريطانية كانت تطفح بكثرة الحديث عن دعم بريطانيا للملك النجدي أو السلطان نجد كما كان يسمى قبل، يعني لم تكن هناك سعودية، كان هناك سلطان نجد. كان يعطى في الشهر مبلغ حوالي 5000 جنيه ذهبية. وفي مرة مؤتمر القاهرة فيما بعد اقترح رفع هذا الدعم إلى 100000 جنيه في السنة.
الملك عبد العزيز كان قلق جدا للجنة، يعني كان تشكل هاجس، مش لأنه هو حاول إنه يعمل ساعة صدمة للإمام يحيى إنه لا تفكرش إنك تعداني أو تواجهني أو كذا.
إذن لم يعد هناك من خصم للبريطانيين وللملك عبد العزيز سوى الإمام يحيى والقبائل اليمنية الرافضة للوصاية الأجنبية، فكان لابد من إيصال رسالة سياسية وعسكرية إلى الدولة اليمنية الناشئة موسومة بالوحشية والدموية. ولكن كيف ومتى وأين؟
أرتم وسار دليلكم يا وحشتي، صوت أقلقني وصوت الحادي.
مدينة صنعاء تستعد لتوديع الحجاج الذين يشدون الرحال لأداء فريضة الحج.
أن يذهب الإنسان إلى الحج هذه مسألة مهمة في حياة اليمنيين الاجتماعية، ولهذا كثير من البيوتات يسمى بيت الحاج. بيت أنا مثلا أنا من بيت الحاج، يعني جدي كان يلقب بالحاج لأنه لا يحج في ذلك الزمان إلا شخص أوتي صاحب حظ عظيم. يعني هذه الرحلة التي تطول شهرين، يعني تستمر شهرين من بدايتها إلى نهايتها، فكانت لها اهتمامات كبيرة، ولهذا كانت لدينا الزوامل والأشعار والمدرهات التي تتحدث عن الحج وتتمنى للحج الحجاج بأن يعودوا، يعني وقد محى الله ذنوبهم وقد يعني حصلوا على ما يبتغونه من الله سبحانه وتعالى.
كان يصيروا أمير من عند الوالد الإمام يحيى.
كان الحاكم في صنعاء أو الإمام في صنعاء يختار رئيس للقافلة للحجاج يكون مسؤول عن هذه القافلة. تبدأ تتحرك في 6 شوال، وكانت كل ليلة معروف أين ستكون في الليلة الأولى وفي الليلة الثانية وفي الليلة الثالثة وفي الليلة إلى أن تصل إلى الطائف.
ضيوف الرحمن العزل مهللين ومكبرين ومحرمين يجتازون الجبال والأودية مشيا على الأقدام في رحلة طويلة تمر بمحطات متعددة. في كل محطة كان ينضم إليها حجاج من مختلف المناطق اليمنية.
يا ساكنين المنحنى
هذه الطريق جبلية من صنعاء تنتهي بصعدة، صعدة تنتهي ببداية عسير وجبال عسير، تجتاز عسير أولا من بهران اليمن في جنوب عسير إلى أن تصل إلى أبها.
السفر كان يتم عبر الجمال البغال الحمام، وبالتالي كان يمكن يقطع في اليوم 20 كيلو. فإذا أنت هذا تقدم على هذا وكان الفارق 4-5-6 كيلو، فبتكون مجموعة في مكان ومجموعة في مكان.
يعني كانوا يتوحى المزحفة هذه عسل يوصلوا في نهاية شهر شوال، وبعدها من هناك يجتمعوا بقية الحجاج كلهم اللي بيجوا من المناطق إلى مدينة سعدة، ومن مدينة سعدة يتحركوا كلهم في موكب واحد.
عدد الحجيج في ذلك العام بلغ أكثر من 3500 حاج، بينهم الشيوخ والنساء والأطفال. شوقهم لبلوغ بيت الله الحرام ينسيهم مشقة الطريق ويؤنسهم في رحلتهم الشاقة والطويلة. كان الرجال يحيون الليل بالذكر وتلاوة القرآن الكريم في أجواء روحانية تخفهم السكينة والطمأنينة، بينما النساء تهتم بإعداد الطعام. من جوف الظلام الحالك كان هناك من يتربص بهم ويرصد تحركاتهم وهم لا يشعرون.
كانت هناك محطات عسكرية مرابطة على الطريق. من هذه المحطات محطة القطط، هؤلاء الذين كانوا يبسطون الأمن يعني يشكلون يدا موجودة لعبد العزيز آل سعود في منطقة عزير.
بعد 6 أيام بلياليها بلغت القافلة مشارف أبها، حيث استقبلهم حاكمها عبد العزيز بن إبراهيم آل سعود بحفاوة قائلا لهم: إن الطريق إلى مكة سالك وآمن.
عندما وصل الحجاج إلى أبها واستضافهم عبد العزيز بن إبراهيم حاكم أبها، تقول الرواية اليمنية بأنه لم يحذرهم ولم يكلمهم بشيء، بل قال بأن الطريق سالكة وآمنة وأنهم عليهم أن يمضوا في طريقهم.
انطلق الحجاج صوب محطتهم التالية التي تبعد عن أبها مسيرة 6 أيام أخرى. لم يكن في مخيلاتهم أنهم لن يتمكنوا من أداء فريضة الحج، لأنهم لن يصلوا إلى مكة، فهناك من أعد العدة للقضاء عليهم. جيش الغطغط، قوة يقودها سلطان بن بجاد العتيبي، تدين بالولاء والطاعة للملك عبد العزيز بن سعود، عناصرها من القتلة وقطاع الطرق. كانت تلك العناصر قد أنهت خطتها واستعدت بكل ما لديها من سلاح وعتاد، وباتت تنتظر على رؤوس الجبال وفوق المرتفعات المحيطة بالوادي لحظة الانقضاض على قافلة الحجيج.
المطرح الذي نزلوا فيه وهو الوادي، حوله جبال من جهة الشرق وجهة الشمال، الشمال والشمال الشرقي، ومن جهة الجنوب جبال مطلة عليه. كانوا هؤلاء قد رتبوها، جهزوا فيها، يعني أشبه بالكمين الجاهز. عندهم الخيول أيضا تحاصر الوادي من أسفله، عندهم المشاه من مناطق، يعني كانت المنطقة محاصرة والحجاج لا يعلمون بهذا أو لا يهمهم أيضا، لأنهم ماضون في طريقهم آمنون، ليس هناك أي خوف.
وادي تنومة بعسير، إحدى المحطات المعتادة سنويا لاستراحة الحجيج اليمنيين في رحلتهم الطويلة نحو مكة. ومع تكبيرة أحرام صلاة الظهر بدأ الهجوم الغادر على حجيج بيت الله الحرام. تساقطت الجثث واحدة تلو الأخرى، انتشر الرعب في أرجاء المكان، وتعالت أصوات النساء والأطفال بالصراخ فقد أحاط بهم الموت من كل جانب.
كانوا يطلقون عليهم النار ثم ينزلون إلى أوساطهم ليذبحوهم أو ليطعنوهم، إما ذبحا بالسكاكين أو طعنا بالحراب أو الرماح حتى القضاء عليهم. وكانت المقتلة الكبيرة في المجموعة الأولى التي كانت في تنومة، والمجموعة الثانية والثالثة وقع فيها بعض القتلى، ولكن كثير منهم نجوا، أو منهم الناجون، أكثر الناجين كانوا من هاتين المجموعتين، من سدوان الأعلى وسدوان الأسفل.
تصور أنه جيش يعني من آلاف الناس يهجموا عليهم فجأة وهم يشعروا بكامل الأمان، يعني وبدون لا يوجد لديهم أي سلاح.
في النهاية بعد ما رأوا أن قد قتلوا عددا كبيرا منا نزلوا وهم على ظهور الجمال بالسيوف،
ذبحوا 900 شخص مثلا، ذبح يعني حجاج متجهين إلى بيت الله الحرام وهم يتقربون إلى الله.
هذه جريمة النكرة، سائرين يذكروا الله يحجوا بيت الله الحرام، لا هم سائرين آخذ إنسان ولا سائرين يتقدموا على حد أو يهجموا على حد، أخذوهم وتقطعوهم على الطريق.
اللي فيها بنقول لك مذبحات بمعنى الكلمة، لا إنسي ولا جني ولا يهودي ولا صهيوني يعملها له، ناس في عابر سبيل، عابر سبيل داخل لأداء فريضة الحج يصلي يذبحهم ذبح السكاكي، ما أقول لك فيها، هذا يعني ناس أبرياء.
هل بقى يقتل ضيفك؟ هل بقى يجي يوم من الأيام إن واحد بقى يقتل ضيفه؟ ما ممكن، لكن هذا ما هو ضيفك، هذا ضيف الله، ضيف الله، ضيوف الرحمن، قتل ضيوف الرحمن.
مجزرة بشعة والحصيلة مروعة والجرم أبشع. ثلاثة آلاف شهيد والناجون بضع مئات، فلا مجال للهرب ولا حتى لتضميد الجراح، فالرصاصات تنهمر من كل اتجاه. والتظاهر بالموت الوسيلة الوحيدة لمن نجا بحياته، سواء من رصاص البنادق أو حتى من السيوف والخناجر.
تروي كلها الروايات عن الناجين أنهم إنما انغمسوا بين الدماء، يعني انغمسوا بين القتلى وتظاهروا بالقتل.
قال فأنا لم أجد إلا حيلة ألقيب نفسي بين الدم، فلم يشعروا بأني حي، وفعل بعض الناس هكذا، قال فمن وجدوه حيا قتلوه، فعندما وجدنا فرصة للهرب قمت فهربت وقام معي صاحبي فهرب معي.
حجاج كثيري أكثر من 3000 حج، يعني من قريتنا هنا خمسة انفاق قاعدنا على الصبر، واحد من بيت العزب ويحيى محمد الحيارة واثنين من بيت فارع، ومضى المرأة رجعت سليمة نازل فيها شيء، وهي لدت الخبر
قالت أنا الله سبحانه وتعالى قدامي، دخلت تحت أوادم ضمنت لا وما ضح بحال الفجر، ورحت رجعت على ملاها من حيث ما جينا، والله سبحانه وتعالى أتقني.
أبي كان يقول هكذا، قال جدي ذهب وما عاد رجع، وخالي وغيره من الحجاج، إذا قلت لك اثنين من الوتاء الذي رجعوا أحمد حيدر رحمه الله وواحد بيت البواء، هذا اللي من قريتنا.
أعزائي المستمعين، نلتقي وإياكم في نفس الموعد ليوم غد من الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي مجزرة تنومة.
قدمنا لكم وثائقي مع تحيات أحمد المختفي، أمين كعيبة.